الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كتاب الآداب الشرعية فيما يتعلق بمسائل التوبة، حيث وقفنا على قول الإمام ابن مفلح رحمه الله: فصل، هل الحدود كفارة مطلقة أم بشرط التوبة؟ نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال علامة ابن مفلح رحمه الله في كتاب الأداب الشرعية: فصل، هل الحدود كفارة مطلقة أم بشرط التوبة؟ قال: ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة. ذكره في الرعاية، وذكره غير واحد منهم ابن عقيل، قالوا: هو مصر والحد عقوبة لا كفارة. قال تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، واستدلوا بآية المحاربة. ولولا يقال يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذا، إلا أنه قال: فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذا توفي على الإسلام والسنة، ولم يذكر من لقيه كافرا إلى آخره. وفي صحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لأصحابه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء ظهر له. قال: فبايعناه على ذلك. وسبق قريبا حديث ابن عمر في النجوى وقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين. وليحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به، فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده. ومن أذنب
من أن يثني من التثنية، وهو المرة الثانية، يعني تقول ثنى فلان أي أعاد المرة بعد المرة.
فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنبا فستر الله عليه وعفى الله عنه، الله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفى عنه. وروى ابن ماجه والدارقطني والترمذي، وقال: غريب ولم أجد عندهم وعفى الله عنه. وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة، لكن على ماذا؟ فليس فيها، ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته، لا على ذنب حد عليه، لما سبق، والله سبحانه أعلم. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة، استدلالا بهذا الحديث، يعني حديث عبادة. ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري، الحدود كفارة، كذا قال. وحديث أبي هريرة إن صح فما سبق أصح منه، وفي هذا زيادة علم فيتعين القول بها.
خلاصة القول أن الحدود إذا حصل ووقعت الحدود على المذنبين مع الندم فهذه كفارة بالإجماع ولا خلاف فيها، ولكن إذا وقع الحد ولم يكن معه ندم فهل هذه كفارة؟ أما عن الحد فنعم، فلا يمكن أن يحد مرة أخرى، ولكن عن المؤاخذة فهل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، يعني في الدنيا، ولا مطلقا؟ ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل فعليه فأمره إلى الله. القسمة تدل على أن الحد كفارة في الدنيا وفي الآخرة، وأنه إذا لم يؤاخذ على الحد. طيب، قد يقول قائل: فإن كان الرجل أصاب حدا من حدود الله عز وجل ثم أقيم عليه الحد لكن ألا يعاقب على إصراره؟ انتبهوا، نقول الإصرار في نفسه ذنب يؤاخذ عليه، أما ارتكاب الذنب فهذا شيء آخر. فإذا لا بد من التفرقة بين الإصرار على الذنب وبين وقوع الذنب. لو أن إنسان مثلا أصر على ذنب أنه سيفعله ولو لم يفعله ولكن منع منه مانع، تكتب عليه سيئة. الإنسان الذي يصر على شيء وإن لم يفعله يعاقب، يعاقب، لا سيما إذا كان المانع من فعله شيء خارج عن إرادته، ما ترك الذنب جراء خوف الله عز وجل. فإذا لابد أن نفرق بين الإصرار، الإصرار عليه مؤاخذة، الإصرار نفسه فيه مؤاخذة، ما هو الذنب. الذنب قد إيش؟ قد كفر عنه بالحد.
قال رحمه الله: فصل في صحة توبة العاجز عما حرم عليه من قول وفعل. قال: وتصح توبة من عجز عما حرم عليه من قول وفعل، كتوبة الأقطع عن السرقة، والزمن عن السعي إلى حرام، والمجبوب عن الزنا، ومقطوع اللسان عن القذف، والمراد إما أن يكون ما تاب منه كان قد وقع منه، وإما أن تكون التوبة من عزمه عن المعصية لو قدر عليها. ولا تصح توبة غير عاصم، كذا وجدته في كلام الأصحاب وغيره من الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نعم، يعني من لا يقدر على، من لم يذنب ذنبا فيتوب من ماذا؟ إنما التوبة تكون من ذنب. لكن لو أن الإنسان عرضت له خواطر هل ينبغي أن يتوب منها؟ أما الصالحين فنعم يتوبون من خواطره، فضلا عن أقوالهم، فضلا عن أعمالهم. نعم.
قال: وقال الشيخ عبد القادر في غنية: التوبة،
الغنية من أفضل كتب ابن الجيلي، الشيخ عبد القادر الجيلي أو الجيلاني، من أفضل كتبه الغنية، وهو كتاب موافق لعقيدة السلف في الجملة. نعم.
قال: وقال الشيخ عبد القادر في غنية: التوبة فرض عين في حق كل شخص، ولا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر، لأنه إن خلى عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنب بالقلب، وإن خلى فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله عز وجل، وإن خلى فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وأفعاله. فلكل حال طاعات وذنوب وحدود وشروط، فحفظها طاعة.
ولو خلت من هذه كلها فلا تخلو النفس من التقصير، فلا تخلو النفوس من التقصير، فحينئذ لا بد من التوبة بكل حال. نعم.
قال: فإن خلا فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وأفعاله، فلكل حال طاعات وذنوب وحدود وشروط، فحفظها طاعة وتركها معصية، والغفلة عنها ذنب فيحتاج إلى توبة، وهي الرجوع عن التعويج الذي وجد إلى سنن الطريق المستقيم الذي شرع له. فالكل مفتقر إلى توبة، وإنما يتفاوتون في المقادير، فتوبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة خاصة الخاص من ركون القلب إلى سوى الله عز وجل، كما قال ذو النون المصري: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة. وكما قال أبو الحسين النوري: التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله عز وجل، وذكر كلاما كثيرا.
هنا المقصود أبو الحسين النوري التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله، يعني تعلق القلب بالأسباب ينبغي الإنسان يتوب منها. كيف تعلق قلبك بالأسباب؟ الإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل. نعم. تقسيم الناس إلى العوام والخواص وخواص الخواص هذا اصطلاح ليس عليه نص، وإنما لكنه موافق للنص. النص جاء بأهل الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، وهذا الذي قاله المتزهدة من المنتسبين للتصوف في الزمن الأول يعنون به هو التقسيم الشرعي، فيعنون بالعوام الظالمين لأنفسهم، ويعنون بخواص الخواص أهل الإيمان، ويعنون بخاصة الخاصة المصطفين، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا الذي يعنون به العوام، وهو ما يساوي الظالم لنفسه يساوي الإسلام في اصطلاح الشرع. ومنهم مقتصد، وهو الذي يعنون به خواص إيش؟ الخواص، يسمونهم الخواص، وهو الذي في اصطلاح الشرع يساوي الإيمان. ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هم باصطلاحهم خاصة الخاصة، باصطلاح الشرع السابقون بالخيرات أو أهل الإحسان. فعلى كل حال هذه اصطلاحات، ما دام أن المعنى موافق للشرع فلا بأس به. أما من زعم أن المتزهدة الأوائل أو المتصوف الأوائل الذين كان غاية زهدهم أو تصوفهم التنسك والترهب والعبادة مع شيء من الغلو فيه والإفراط في جوانب، فهؤلاء ليس في كلامهم تقسيم الناس إلى أهل الحقائق وأهل الشرائع أبدا، هذا لا يوجد، وإنما هذا وجد بعد في كلام المتزندقة منهم، أن الذين يقولون بأن الناس أهل حقيقة وأهل شريعة، ويقصدون بأهل الشريعة الذين يعملون بظاهر الشرع، وأهل الحقيقة الذين يطلعوا على اللوح كما يقومون أو كما يقولون أو على الغيب، فهذه قسمة ضيزى لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. فالله عز وجل قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يعلمه من قدر الغيب بما يحتاج إليه في رسالته، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم.
قال رحمه الله: وسبق قريبا في العزم على المعصية أن تعلق القلب بغير الله محرم، ويأتي في أول الزهد خضر يتعلق بهذا.
مما يدل على أن خطرات النفوس مؤثرة قصة منامية، تنقل هذه القصة عن عبد القادر الجيلاني أو عن غيره نسيت الآن، أوردها ابن القيم، يقول أن رجلا رأى أحد الصالحين على غير هيئة كان يراها على المعتاد من التقصير، فخطر في قلبه: كيف فلان يقصر؟ فلما رؤي في المنام فإذا به يعاتب، يقال له: أو مثلك يخطر بباله الغيبة؟ فمجرد هذه الخطرة سمها غيبة. لذلك ينبغي الإنسان دائما وأبدا أن يمسك لسانه، فإنه باب الفساد، وأن يمسك عمله فإنه به ظهور الفساد، وأن يمسك خطرات قلبه فإنها بداية الخطرات وبداية الأخطاء وبداية الزلات. نعم.
قال رحمه الله: وظاهر كلام
مهما تستطيع حدث نفسك بالخير، مهما تستطيع سول لنفسك الخير، مهما تستطيع احجم نفسك عن الشر عن السوء، لا تحدث نفسك لا بغيبة ولا بنميمة ولا بجاه ولا بمناصب، حدث نفسك بما يبقى ولا تحدث نفسك بما يفنى. نعم.
قال: وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة وإن لم يأثم، ولعل هذا القول أقوى، وهو معنى ما اختاره الشيخ تقي الدين وغيره، ولعله معنى كلام مجاهد: من لم يتب إذا أصبح وأمسى فهو من الظالمين. والله أعلم.
كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله يصبح يستغفر الله كم؟ 100 مرة. يصبح يستغفر الله من أذكار الصباح، يستغفر الله 100 مرة. تعجب الإنسان. نعم.
قال: وعلى هذا
طبعا الاستغفار معه التوب، استغفر الله وتوب، استغفر الله وتوب. نعم.
قال: وعلى هذا لا يسمى معصية ولا ذنب بناء على أنه نص فيما يأثم به.
بعض الناس العوام إذا رأى بعض الناس يبكون يقول: إيه أكيد مسوي بلية، شوفوا شلون يبكي، يظن أن التوبة لا تكون إلا من المعاصي، وهذا من سوء فهم العوام. وإلا فإن ما يحس به العاقل من التقصير في حق ربه والله أضعاف 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 الذنوب. لو نظر الإنسان نظرة تأمل، وأسألكم سؤال وهذه موعظة لعل الإنسان يتعظ بكلمة أعظ بها نفسي وإياكم، كم يتحمل أهل الدنيا لأجل دنياهم؟ ماذا تحملنا لديننا؟ سؤال. أنت يوميا تتحمل 8 ساعات دوام عشان الدنيا، كم ساعة تحملت لدينك؟ يلا حاسب نفسك الآن، انظر لتقصيرنا الآن. الناس يظنون أن التوبة لابد من الذنب، لا مو صحيح، تقصيرنا. هو يجتهد أهل الدنيا لدنياهم، يكلون ينصبون يتعبون يعملون يفعلون يحتالون كل هذا عشان دنيا فانية. طيب أنت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ سبحان الله العظيم. لعل الله ييسر وألف في هذا الباب كم تحملوا وكم تحملنا. والله لو قارنا بين تحملهم لدنياهم وتحملنا لديننا ما وجدنا نسبة، وجدناهما شد جلدا، كأنهم الحمار في جلدهم لا يكلون ولا يملون، ونحن ما لنا نكل ونتحمل. ينبغي الإنسان يحاسب نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فقد ذكر ابن عقيل وغيره أنه ليس بنص، وأنه يرد للتأكيد، وإن منه قول أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقوله عليه السلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وذكر غيره قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، والله أعلم. وهذا من جنس قول الشيخ عبد القادر: طعام الشيخ مباح للمريد، وطعام المريد حرام في حق الشيخ لصفاء حاله وعلو رتبته. وقد ذكر
الله يرحمنا برحمته. شو نسوي حنا؟ إذا كان طعام المريدين محرم على المشايخ فشن نسوي إحنا؟ نشرب الشاي ونتقهوى، الله المستعان. وغير هذا وغير هذا وغير هذا. طبعا هذا مقصوده رحمه الله أنه لا يجوز لعالم أن يأخذ مقابل علمه شيئا، بل ذكر غير واحد من أهل العلم أن من أخذ مقابل علمه يعذب، لأن العلم لا بد من بذله لله عز وجل. الله المستعان. اليوم أهل العلم المنتسبين إلى العلم، لا أقول أهل العلم، المنتسبين إلى العلم يتنافسون على الدنيا وعلى كراسيها الزائلة ولا وعلى أموالها الفانية، وإذا لم يعطوا شيئا منها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وإذا بهم يقولون ويفعلون ويتقولون كل ذلك لدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة هي مقامنا ودارنا، واجعل الفردوس الأعلى جوارنا يا رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله،
كلام الجيلي والله شديد يا إخو، والله شديد يا إخو. نعم
شيخ، هل هو صحيح
الكلام؟ نعم.
هل هو صحيح
حرمة؟ يعني إذا كان يأخذ مقابل التعليم فأنا لا أشك أنه حرام، وهذا الذي عنا هو عالم فقيه حنبلي، وهذا مقصوده. وكان جمع من أهل العلم لا يقبلون هدايا طلابهم، الله يرحمنا برحمته.
قال: وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن السلف لم يطلق الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا. قال: وذكر القاضي أنه هل يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظني روايتين، وسبق في أوائل فصول التوبة الأخبار في التوبة عموما، ومن ترك التوبة الواجبة مدة مع القدرة عليها والعلم بوجوبها لزمته التوبة من ترك التوبة تلك المدة.
الحنفية لا يطلقون كلمة الفرض إلا على ما ثبت في الكتاب، والواجب على ما ثبت في السنة، والحرام على ما ثبت حرمته بالنص القاطع، والمكروه التحريمي على ما ثبت بالمظنون، وكذا الخلاف موجود بين السلف في الإطلاقات.
قال رحمه الله: فصل في التوبة من البدعة المفسقة والمكفرة وما اشترط فيها. قال: من تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا. قال في الشرح: أما البدعة التوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها. قال في الرعاية في موضع آخر: من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح. وقيل: إن اعترف بها وإلا فلا. وقيل: إن كان داعية لم تقبل توبته. ذكر القاضي في الخلاف آخر مسألة: هل تقبل توبة الزنديق؟ قال أحمد في رواية المرودي في رواية المرودي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة، إنما التوبة لمن اعترف، فأما من جحد فلا توبة له. وقال في رواية المرودي: وإذا تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته. واحتج بحديث إبراهيم التيمي أن القوم تاركوه في صبيغ بعد سنة فقال: جالسوه وكونوا منه على حذر. قال: وقال القاضي أبو الحسن:
على كل حال من تاب تاب الله عز وجل، لكن شرطه أن تكون توبته صحيحة ظاهرا وباطنا بالنسبة للقبول عند الله عز وجل. أما القبول عند الناس فالواجب على الناس وعلى أهل العلم خصوصا أن من أظهر التوبة من أهل البدعة والزندقة أن يكونوا منه على حذر، فإنه ربما أظهر التوبة ودخل في صفوف أهل السنة يريد تمزيقهم ويريد تشتيت كلمته وتفريق جمعهم، فلا يجوز أن نقبل من هؤلاء. والعجب كل العجب من أناس عاشوا مع أهل البدع سنين وظاهروهم سنوات وجالسوهم وآكلوهم، ثم أظهروا السنة وإذا بهم مقربون، وإذا بمن نشأ على السنة مبعد. هذا والله العجب. أسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه عليها.
قال رحمه الله: وقال القاضي أبو الحسين بعد أن ذكر هذه الرواية وغيرها: فظاهر هذه الألفاظ قبول توبته منها بعد الاعتراف والمجانبة لمن كان يقارنه ومضي سنة. ثم ذكر رواية ثانية أنها لا تقبل، واختارها ابن شاقلة، واحتج لاختياره بقوله عليه السلام: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن أنس مرفوعة: إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الجامع المغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم. وإن كان من الناس من استثنى بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه فكيف من أضللت، وهذا غلط، فإن الله تعالى قد بيّن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. انتهى كلامه. قال ابن عقيل في الإرشاد: الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ظل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ظل به بأن يرحمه ويرحمهم. وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلة وهو مذهب الربيع بن نافع، وأنها لا تقبل. ثم احتج بالحديث الإسرائيلي وغيره، وقال: نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن هذا لا يمنع صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول راجعا إلى القبول الكامل، وهو مأزور بإضلالهم، وهم مأزورون بأفعالهم. وقد تقدمت المسألة في أول فصول التوبة.
كلام ابن عقيل جمع جميل بين الروايات التي جاءت عن الإمام أحمد وبين رواية أبي إسحاق ابن شاقلة، فإن معنى إن الله حجر عن صاحب البدعة التوبة معناها أنه وإن تاب ظاهرا فإنه يتوب بينه وبين الله، لكن حقوق الآدميين الذين ظلهم هل تسقط؟ الجواب لا تسقط هذه الحقوق، تبقى في ذمتي. فإن قال قائل فإن كان إمام من أئمة الكفر فأسلم، هل تسقط حقوق الكافرين الذين أضلهم؟ الجواب إن كان للكافرين عليه حقوق فلا تسقط أيضا، لا تسقط إلا أن يتحملها الله عنه، أو تكون له حسنات تقلل تلك الحقوق، أو يكون لأولئكم الأشخاص ذنوب موبقة أخرى مهلكة لهم. فالمهم القضية لابد من الفرق بين التوبة التي بينه بين صاحب البدعة الداعي للبدعة وبين الله وبين حقوق العباد الذين ضلهم، وهذا يجعل الإنسان يخاف من البدعة. لا تبتدع بدعة ولو صغيرة لعلك بعد ذلك تتبين لك المسألة وترجع عنها والناس لا تعرف كيف تفهمه، عليك بالأثر، لا تحك جلدك إلا بأثر، لا تتقرب إلى الله ولو بنصف كلمة إلا بأثر. هذا معنى الاتباع وهذه حقيقة الاتباع. نعم.
قال رحمه الله: فصل في قبول التوبة ما لم يرى التائب ملك الموت أو يغرر. قال: وتقبل.
هذه مسألة زمان التوبة، مسألة زمان التوبة مسألة مهمة. نعم.
قال: وتقبل ما لم يعاين التائب الملك. وروى ابن ماجه من رواية نصر بن حماد ولا افتدوا به بالإجماع عن موسى بن
إجماع من؟
الحديث.
أحسنت، إجماع الحديث وهو المعتبر، أما الفقهاء والأصوليين وغيرهم ما يعرفونه أصلا. نعم.
قال: عن موسى بن كردم وهو مجهول، عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: إذا عاين. قال: وقيل ما دام مكلفا كذا في الرعاية، وقيل ما لم يغرغر، لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة فلا يبقى له نية ولا قصد صحيح. فإن جرح جرحا موحيا صحت توبته، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية عمر وعلي رضي الله عنهما واعتبار كلامهما.
قوله فإن جرح جرحا أو فإن جرح هو جرحا موحيا، موحيا يعني مشيرا إلى أنه سيموت في هذا المرض، مثل إنسان الآن ضرب برصاصة في قلبه قالوا له ما لك علاج خلاص، أو إنسان أصيب بمرض تالف في كبده مثلا قالوا ما لك علاج، هل الآن يصح تصح توبته أو لا تصح؟ هذه صورة المسألة، يعني الآن أخبر بأنه هالك في هذا المرض، ولا شك أن إذا كان عقله ثابتا فإن وصيته نافذة، وما دامت وصيته نافذة فتوبته مقبولة، لأن وصية متعلقة بحقوق العباد والتوبة متعلقة بحق الله، فإذا أمضينا حقوق العباد فنمضي حق الله عز وجل، بابهما واحد.
قال: وذكر في الرعاية قولا لا تصح وصيته مطلقة، وهذا يدل على أنه لا عبرة بكلامه، ولعله أراد ما ذكره في الترغيب: من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت. وذكر الشيخ وغيره أن حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط كميت. قال: وقال في الكافي
يعني أنه يعامل، يعني كلام صاحب الرعاية أنه يعامل معاملة الميت، هذا معنى كميت، يعني يعامل معاملة الميت. إنسان قطعوا أحشاءه، شاف أن البطن كله طالع يبي يموت، قال: يا جماعة ترى الثلث لفلان. قالوا لا هذا ما يمشي. نعم، لأنه كالميت.
قال وقال في الكافي تصح وصية من لم يعين الموت وإلا لم تصح. قال لأنه لا قول له والوصية قول، ولعله أراد ملك الموت فيكون كالقول الأول. وذكر الشيخ في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه، وإن أبينت فالظاهر يرث، لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد، ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياتك من حياة هذا. انتهى كلامه.
يعني كلام الشيخ في الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله أظهر من كلام صاحب الرعاية والكافي أن الإنسان لو قطعت أمعاؤه ثم مات له ولد وهو في هذا المرض ولم يمت، ألا يرث ولده؟ قالوا بلى. قال إذا كان يرث ولده الذي هو يموت بعده بساعة فلماذا لا نمضي وصيته؟ واضح؟ نعم.
قال ولا يلزم من هذا اعتبار كلامه بدليل أنه اعتبره بالطفل الذي استهل، لكن يدل على أنه ليس في حكم الميت مع بقاء روحه مطلقا، وهو خلاف كلامه في الجنايات، لكنه ظاهر كلامه في الإرث في الغرق والهدم. وقد ذكر الشيخ في مرآة الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت، والمسألة مذكورة في أول كتاب الجنايات، والله سبحانه أعلم.
والله الذي يظهر لي والله أعلم أن كلام الشيخ لازم، وأما عدم لزومه بقياسه على الطفل فمع الفارق، لأن الطفل استهلاله دليل على حياته، استهلاله دليل على حياته، وهذا المقطوع أمعاؤه مستهل، لكن لا يقاس بالطفل في إمضاء وصيته، لأن الطفل لا يمكنه الكلام، فكيف يمضى وصيته؟ أما هو فيمكنه الكلام، فلما لا تمضى وصيته؟ على كل حال أنتم بالخيار، إن شئتم أخذتم بقول ابن مفلح وإن شئتم أخذتم بقول شيخ الإسلام. نعم. أنا ماني متعصب لابن تيمية رحم الله شيخي، تغمده الله بواسع رحمته. كان شيخي أحمد بن عطية الغامدي كان يقول لي يا تيمي. نعم.
قال وقد روى أحمد والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعة إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال ابن الأثير في النهاية ما لم تبلغ روحه حلقومة، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع، ومنه لا تحدثهم بما يغررهم أي بما لا يقدرون على فهمه، فيبقى في أنفسهم لا يدخلها كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة. انتهى كلامه. قال ابن حزم اتفقوا أن من
هذا الحديث يعني من الأحاديث التي عليها العمل أن توبة العبد مقبولة ما لم يغرغر، هذا بالنسبة للخصوص من حيث الزمان، وأما من حيث العموم إذا طلعت الشمس من مغربها. نعم.
قال وقال ابن حزم اتفقوا أن من قربت نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه، وإن قدر على النطق فأسلم فإنه مسلم.
اتفقوا هذا في كتابه الإجماع، في كتابه مراتب الإجماع.
قال وإن قدر على النطق فأسلم فإنه مسلم، يرثه المسلمون من أهله، وأنه إن شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها، فمن قتله في تلك الحال قيد به. قيد شيخ أم قيد؟
قيد به. أما قيد من القيد، أما قيد من القياد. نعم. والقواد هي أصلها القواد، قويد به هكذا. ثم حصل إعلال ونقل فصار قيد به. أما قيد فليس من القواعد، قيد من الحبس، نعم حبس القيد.
قال ولعل مراده أسلم ولم تبلغ الروح حلقوم، مع أن قوله ظاهر قوله عليه السلام في الصدقة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، الخبر المشهور. قال وقال في شرح مسلم في هذا الخبر من عنده أو حكاية عن الخطابي المراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء، انتهى كلامه. قال والخبر الذي رواه البخاري ومسلم،
هذه فوائد جميلة، يعني وين تحصل أن وصية المغرغر غير مقبولة؟ ها، لكن هذا يشكل بحديث في الصحيحين في قصة اليهودية التي ضربت بحجر حتى أشرفت على الهلاك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا لها من يكون قد قتل، فذكروا لها أقتلك فلان فصمت، أقتلك فلان فصمت، أقتلك فلان، فأشارت برأسها النعم حتى ما قالت برأسها، فأخذ الرجل وضيق عليه حتى اعترف فقيد به. ها، أحسنت، يقال اعترف. طيب أليست إشارته قرينة؟ فعمل بالقرينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يعمل بوصيته؟ لأن الوصية ما هو قرينة، الوصية أمر نافذ حكم، والحكم لا ينفذ عند الغرغرة. طيب هذا مثال آخر الآن، لو أن رجل حكم عليه بالإعدام قالوا له نعدمك، متى حدد تاريخ الإعدام؟ يوم 15 من شهر ربيع الأول، قالوا له يوم 15 من شهر ربيع الأول إعدامك يوم السبت القادم. فالآن وصى باتفاق الفقهاء وصيته نافذة، لكن حينما يأتون ويعلقون الحبل على رقبته ويغرغر ويقول، قالوا هذه غير معتبرة، هذه غير معتبرة. نعم.
قال رحمه الله الخبر الذي رواه البخاري ومسلم أنه لما حضرت أبا طالب للوفاة، المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، ذلك قبل المعاينة والنزب، ولو كان في حال المعاينة والنزب لما نفعه الإيمان. يقول تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. قال القاضي عياض وقد رأيت بعض المتكلمين على الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وليس هذا بصحيح، وعن أبي ذر المرفوعة إن الله يقبل توبة عبده وقال يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي مشركة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه من رواية عمر ابن نعيم تفرد عنه مكحول قال بعضهم لا يدرى منه، قال البخاري وروى عنه مكحول في الشاميين.
يعني يكون معنى هذا أنه مجهول العين ما دام أنه لم يروي عنه إلا واحد فيكون مجهول العين، تفرد عنه مكحول، وإذا كان لا يعرف من هو فيكون مجهول الحال.
قال ولي أحمد عن أبي سعيد مرفوعة إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك،
أغوي،
قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي،
يعني هي في الماضي غوى الشيطان الناس، ففي المضارع أغوي أنا الناس، الشيطان يقول ما هو من أنت حسبتها من أكرم، من باب أكرم، ليس من باب أكرم، من باب فعل. غوى يغوي.
قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامي، فقال الرب عز وجل لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي.
الله أكبر، الله أكبر، ما أكرمك يا رب، ما أكرمك يا رب، استغفرك ربنا وأتوب إليك. نعم.
قال قال غير واحد من المفسرين في قوله ثم يتوبون من قريب, قال إن المراد به التوبة في الصحة, ولا يصح هذا عن ابن عباس لأنه من رواية أبي صالح واسمه بادام ولم يروي عنه على
هي أصلها بادام. بادام معناها بالفارسية يكتبونها بادام, هي بادام بالفارسية معناها اللوز. تعرفون اللوز؟ هاي الحبة الطويلة اللي تأكلونها. نعم.
قال على أن مرادهم معاينة ملك الموت عليه السلام كما قال غير واحد من المفسرين, وهي رواية علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس. وقال غير واحد من المفسرين,
طبعا رواية علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس غير صحيح.
قال وقال
لذلك الإمام أمير المؤمنين البخاري رحمه الله لم يروي من طريقه شيء عن ابن عباس. نعم في الصحيح.
قال وقال غير واحد من المفسرين المراد به التوبة قبل الموت, ويروى عن ابن عمر في قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت أنه
السوق
فقيل معاينة الملائكة لقبض الروح. ويروى عن عبد الله بن عمر من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه, ومن
طبعا في بعض الناس قبل خروج أرواحهم يعاينون ملائكة العذاب وملائكة الرحم ويحسون بهذا كثير, كما نقل ذلك ابن الجوزي وغيره. كثير من هذا يقع سواء للصالحين أو للطالحين, فهؤلاء يرون ملائكة الرحمة وهؤلاء يرون ملائكة العذاب. وكل من خبر الناس ربما سمع شيء من هذا. نعم.
قال ولم يرد أن الساعة ضابط, إنما أراد الله أعلم نفي ما يتوهم من قوله في الآية من قريب. قد أخبر تعالى عن فرعون لعنه الله أنه لما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
الآن هذا متى قال هذا الكلام؟ أليس في وقت الغرغرة؟ الآن خلاص يموت يغرق قال آمنت وما مات إلى الآن, فدلنا على أن ما يحصل عند الغرغرة غير مقبول, عند معاينة الموت غير مقبول, سواء كان ما يتعلق ذلك بحق الله أو بحق الآدميين. نعم.
قال وقد ذكر ابن الأنباري أن فرعون جنح إلى التوبة بغير وقتها عند حضور الموت ومعاينة الملائكة وضاعها في وقتها. وقد قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم, يعني حين لا ينفعهم. فلولا كانت قرية آمنت, وروي عن ابن عباس وغيره أي لم تكن قرية آمنة. وذكر أهل اللغة أن لولا بمعنى هلا وأن الاستثناء منقطع. وعن أبي عبيدة
الصواب هو قول ابن عباس أن لولا هنا بمعنى لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها, يعني وقت معاينة العذاب, إلا قوم يونس. نعم. وليس المعنى هلا يعني عرض التوبة على القرى عند معاينة العذاب, فالله جل وعلا لا يعرض التوبة على القرى عند معاينة العذاب. نعم.
قال وعن أبي عبيدة أن المعنى وقوم يونس, وأنكره الفراء, وقيل الاستثناء يتعلق بقوله حتى يروا العذاب الأليم فيكون متصلا. وذكر أبو البقاء أنه مقاطع لأنه مستثنى من القرية والقوم ليس من جنس القرية, وقيل متصل لأن المعنى
من أبو البقاء هذا ما تذكرونه؟
أكيد أنه من أهل اللغة.
أي كفوي يعني؟
ما سبب باب.
شوف أبو البقاء الكفوي متقدم على ابن مفلح ولا متأخر؟ نعم. اللي عارف أن الكفوي متأخر ما أدري. نعم.
قال وقيل متصل لأن المعنى أهل القرية, قيل هذا من الله عز وجل خص به قوم يونس, وقيل لأن العذاب لم يباشرهم بل دنا منهم بخلاف غيرهم، وقيل لصدقهم وإخلاصهم، وقد قال تعالى عن المكذبة فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أي عاينوا العذاب سنة الله التي قد خلت في عباده.
الصواب أن هذه خاصية لقوم يونس، وإلا فهم رأوا العذاب بدليل أنه نزل عليهم في اليوم الأول ما وعدهم به يونس، في اليوم الثاني ما وعدهم به يونس، فقالوا في أنفسهم والله ليأتينكم الهلاك بعد اليوم الثالث كما جاء الأول والثاني، فتابوا جميعا فرفع الله عنهم العذاب. نعم.
قال فصل: قبول التوبة إلى طلوع الشمس مغربها. قال روى أحمد
هذا الزمان العام، تلك ما مضى زمان خاص، الله يقبل توبة كل إنسان على وجه الخصوص إلا إذا جاء وقت الغرق، أما من حيث العموم فالله يقبل توبة العباد كلهم ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص كأنهم يعاينون الآخرة. نعم. مع أن مدة بقاء الناس في الأرض بعد طلوع الشمس من مغربها ليست بيسيرة، لكن الله لا يقبل توبة أحد. نعم.
قال روى أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال عن صفان بن عسال مرفوعة: باب من قبل المغرب مسيرة عرضه 40 أو 70 سنة، خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه.
يعني التبويب من عند الترمذي. نعم.
باب
أي
شيخ خبره من الحديث
خبر يعني ما حديث صفوان بن عسال. نعم حديث. نعم. الشيء بالتبويب الترمذي عجل أنا راح وضيني وين كتاب الدعوات باب الفضل التوبة. طيب.
قال ولمسلم وغيره من حديث ابن هريرة مرفوعا: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. عن أبي هريرة مرفوعة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. عن أبي سعيد مرفوعة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال طلوع الشمس من مغربها. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال في شرح مسلم: قال العلماء هذا حد لقبول التوبة، وقد روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة مرفوعة: ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آملت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فهذا المراد به أن طلوع الشمس آخر الثلاث خروجا، فلا تعارض بينه وبين ما سبق. وقال ابن هبيرة فيه أن حكم هاتين الآيتين في أن نفسا لا ينفعها إيمانها الحكم في طلوع الشمس مغربها كذا قال. وأما ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن، ويقول هذا يا كافر، ويقول هذا يا كافر، ويقول هذا يا مؤمن. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وعنده: فتجلو وجه المؤمن بالعصا. قال: فهذا إن صح وفيه نظر فلا تعارض، لأنه إن كان خروجها قبل طلوع الشمس فليس في الخبر تصريح بأن الإيمان لا ينفع بخروجها، وقد لا يتفق إيمان أحد بعد خروج الدابة وإن كان نافع، والزمان بينها وبين طلوع الشمس قريب، وإن كان بعد طلوع الشمس فالمراد أن الناس لما آمنوا عند طلوع الشمس مغربها فقد يشتبه من تقدم إسلامه بمن تأخر فخرجت الدابة فميزت وبينت هذا من هذا بأمر جلي واضح.
هذا جمع لطيف. لو قال لنا قائل ما الحكمة من خروج الدابة؟ نقول الحكمة من خروج الدابة أن الناس بعد طلوع الشمس كلهم يظهرون التوبة والإسلام، فيختلط المؤمن بالكافر والكل يدعي الإيمان، فيخرج الله الدابة فتخطم وتسم. نعم.
الشيخ ما ذكر صاحب،
ما ذكر، غفل ونسي، ينبه عليه. نعم، فائدة لطيفة هذا من كلام ابن مفلح رحمه الله. نعم.
قال وليس في الخبر أيضا تصريح بأن
كم كلام ابن هبير. نعم.
قال وليس في الخبر أيضا تصريح بأن الإيمان ينفع إلى خروجها بعد طلوع الشمس، وقوله تختم أنف الكافر أي تسمه بسمة يعرف بها، والخطام سمة في عرض الوجه إلى الخد، والخوان هو الشيء الذي يؤكل عليه،
يعني تضرب على الأنف عياذا بالله هكذا حتى تكون على الوجه أيضا فيظهر جليا. هذا بالنسبة لخطم أنف الكافر. أما بالنسبة للمؤمن فهو كما جاء في الحديث فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر. وجه المؤمن قالوا في جبينه. نعم.
قال عن عبد الله بن السعدي مرفوعة لا تنقطع الهجرة مع قوت العدو، رواه أحمد عن الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن إخامر عن ابن السعدي، وفي آخره فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال إسماعيل بن عياش حمصي حديثه عن أهل بلده جيد عند أكثر المحدثين وضمضم حمصي. قال وليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان يعمله من الفرائض قبل طلوع الشمس من المغرب، فيجب الاتيان بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك وينفعه ما يأتي به من الإيمان الذي كان يأتي به قبل ذلك. فقوله وكفي الناس العمل أي عملا لم يكونوا يفعلوه. فقد ذكر ابن حامد أن المذهب لا ينقطع التكليف خلافا للمعتزلة، والمشهور في التفسير أن المراد بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من المغرب وهو الصواب، وصححه ابن الجوزي وغيره وقد ذكر أقوالا ضعيفة. قال المفسر منهم ابن الجوزي إنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ بظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. ثم ذكر ابن الجوزي عن الضحاك أن من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل منه كما يقبل منه قبل الآية، انتهى كلامه. فظاهره مخالفة كلام الضحاك لما سبق وليس بمراد، فالعمل الصالح الذي سببه ظهور الآية لا ينفع لأن الآية اضطرته إليه، وأما ما كان يعمله فظهور الآية لا تأثير لها فيه فيبقى الحكم كما كان قبل الآية. قال ابن هبيرة النفس المؤمنة إن لم تكسب في إيمانها خيرا حتى طلعت الشمس من مغربها لم ينفعها ما تكسبه، وطلوع الشمس من مغربها على ظاهره عند أهل العلم لا كما تأوله من تأوله من الباطنية، وهو رد على من زعم أن الله عز وجل لا يفعل ذلك من الحكماء والمنجمين. وفيه بيان عجز نمرود في مناظرته، والله سبحانه أعلم،
يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فهو جل وعلا متى شاء يجعل الشمس تطلع من مغربها ولا أحد راد لحكمه. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ إن شاء أن يطلع الشمس من مشرقها جعلها، إن شاء أن لا تطلع جعلها، إن شاء أن تطلع من مغربها جعلها. فالأمر إليه سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل توبته. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والملتقى الثلاثاء القادم إن شاء الله. نعم، توجيهه أي أنه يكون قبل الغرغرة. نعم، قبل الغرغرة، لأن الوصية وقت الغرغرة لا تقبل، هذا هو الصحيح من أقوال العلم.
نعم. البقاء ما هو التفرد؟
منو؟
ما هو
التفرد؟ من واجه؟
في واحد قد يكون هو.
إيه. تكفي متأخرا بمفلح صح؟ قرن قرن التاسع الحادي عشر. أي أنا هذا اللي في بالي.
علي بن عثمان محمد بن قاصح العجمي أثنى على بن مدرح، فالمرأة عيني له كان معاصر له.
لا لا، هذا متقدم، هذا تبحثونه في اللسان، لسان العرب.
أن هذا كان هو له عناية في القراءات.
يحتاج إلى بحث. تفضل.
المشنق.
ها؟
الذي أوتي المشنق. هل يقاس على الذي حضره الموت؟
أي نعم. الآن عند المشنقة لا تقبل الوصية، لكن قبل ذلك نعم.
والتوبة كذلك.
والتوبة كذلك. أما من بيت المال يجوز، لكن من المريدين لا يجوز قطعا. لا يجوز لإمام ولا مؤذن ولا معلم ولا مدرس أن يأخذ من الناس شيئا على تعليم. أما من بيت المال ما عندي إشكال فيه، وليس إشكالياتنا من بيت المال، إشكال من المريدين، من الطلاب. تأخذ طالب يدرس عندك يعطيك، تقول له جيب لي كذا وكذا، هذه مشكلة. الله المستعان. أحيانا الله يتجاوز عنا، نكلف بعض طلابنا بأشياء سامحونا فيها. عاد أبو عمر سامحنا، أبو كلكم سامحونا، شو نسامح؟ مكرهون أخاك لا بطل. الود ودي إني ما أكلف أحد. الجعل من بيت المال.
نعم، بيت
المال. إيه.
شيخنا مثلا الحين الإمامة والتدريس في العقد ما يعني بين الوزارة وبين هذا الشخص ما يفرقون يعني مثلا الحين إمام شيخنا في كتاب التعيين إني أنا موظف في المراقبة الثقافية في توجيه الفن، قسم توجيه الفن.
طيب.
فكأني موظف حالي حال غير يعني ما يفرقون في العقد بين هذا جعل وهذا عوض.
ما له علاقة. سووا يسمونه ما يسمون ما يضر.
يعني تكييف على النية شيخنا؟
لا لا، تكييفهم ليس على تكييف الآن، تكييف الوظائف اللي التعليم الآن على التوظيف نفسه، وهو حبس الإنسان لهذا العمل. نعم، فهو من باب المنافع، إيجارات وليس جعلات. هذا ورد في حديث من تذكره ولا هكذا بس تذكر لفظ الحديث؟ هذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما رقى ذاك الرجل الذي صح. طيب، هذا مو باب التعليم، هذا باب التطبب. تيجي تقول للطبيب ولا الراقي لا تأخذ فلوس، غلط.
سمعت
هي مسألة خلافية ما في إشكال، لكن الحديث واضح، قال علمته آيتين فأعطاني كذا وكذا وكذا، حديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهما درهمان أو جمرتان من نار. ها شو تسوي؟ باب الرقية غير باب الرقية، فيه تطبب، يمكن تقرأ عليه يشفى، يمكن ما تشفى يشفى، صح ولا لا؟ نعم. أما تعليم الناس أمور الدين هذا، ما نعلم أحدا من السلف الصالحين كانوا يأخذون الأجر على التعليم.